بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم حول الفكر السياسي في مصر القديمة. من المعروف أن مصر القديمة كان يحكمها ملوك آلهة أو أبناء آلهة، وأنهم كانوا يحكمون بمقتضى هذه السلطة الإلهية التي خولوها لأنفسهم واقتنع بها الرعايا وآمنوا بها، وقد بلغ الوعي السياسي لدى المصريين القدماء حدا عاليا من النضج. فالنظام السياسي في مصر القديمة عرف التقسيم الإداري كما عرف تحدد السلطات وعرف نظام الفصل بين السلطات، وكانت السلطة السياسية في مصر القديمة تتكون مما يلي: أولا الملك، ثانيا الوزير، ثالثا موظفو البلاد، رابعا الإدارات المحلية، وأخيرا الحكم الذاتي في الريف. هذا هو التدرج في السلطة التنفيذية في مصر القديمة. هذا التدرج كان قائما على أساس مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، فالملك يحكم الوزير، والوزير بدوره يحكم الأقاليم ومسؤول عن إدارتها. وحكام الأقاليم بدورهم يحكمون عمد البلاد والقرى، وهؤلاء مسؤولون عن شؤون الفلاحين. كان الملك في مصر القديمة ينيب بعض كبار الموظفين الملكيين ليؤدوا أعمالهم بعيدا عن العاصمة، ويجعلون لتصرفاتهم الصبغة التنفيذية ببصمها لختم الملك. وهؤلاء يتصرفون بما يرونه ملائما لخدمة الفرعون، مقتنعين بأنهم ينفذون أوامره وخاضعون لرضائه الإلهي. سلطة الملك أو الفرعون كانت سلطة الملك في مصر القديمة تتلخص في التنظيم العام لأمور الدولة وإنجاز المشروعات العامة والهيمنة على شؤون العلاقات الخارجية، حيث يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية ويقر الحرب ويعقد السلام ويعين كبار موظفي الدولة وخاصة الوزير، ويتفقد الأشغال العامة فيها وسير الأعمال المختلفة في الإدارات، وهو بالإضافة إلى ذلك القائد العام للقوات المسلحة، وإلى الملك تنسب انتصاراتها. وكان بعض الملوك يقودون الجيوش بأنفسهم كما فعل تحتمس الثالث وكذلك رمسيس الثاني. ويذكر أن الملك مينا قام بتوحيد مصر في وجهيها، الوجه القبلي والوجه البحري، وجعل منها بلدا واحدا موحدا، وذلك نحو عام 3200 قبل الميلاد، وتكوين أول أسرة حاكمة في التاريخ المصري. لقد تركزت السلطة في مصر الفرعونية بيد الملوك، وقد ترتب على ذلك نتائج هامة. هي أولا، لم تكن هنالك قواعد قانونية مكتوبة أو مفصلة، فلم تكن هناك حاجة إليها ما دامت كل السلطة متمثلة في شخص الإله أو الملك الذي كان دائما على استعداد لإصدار الأوامر اللازمة لما يجب أن تكون عليه نظم الدولة وطرق التعامل فيها. وربما كان سبب عدم وجود قواعد قانونية هو الخشية من أن تقيد سلطات الملك الشخصية. ثانيا، كان القضاة يحكمون بحسب العادات والتقاليد المحلية التي يرون أنها توافق إرادة الملك. ثالثا، كان الملك هو الواسطة الوحيدة بين الناس والآلهة، وهو وحده كان يستطيع أن يفسر تطبيق ماعد أي العدالة على الأرض. وبإيجاز، كانت نظرية الحكم تقوم على أن الملك في كل مكان وأنه يفعل كل شيء ويعتمد في ذلك على مساعدين له في مختلف البلاد. في مرحلة الدولة الوسطى في تاريخ مصر الفرعونية 2300 عام قبل الميلاد، ظهرت مظاهر انحلال الأداة الحكومية المركزية وظهور نظام اللامركزية، فكل الحكام المطيعون للملك يتمتعون داخل مناطق حكمهم بسلطة مطلقة. وكان من نتائج تلك اللامركزية أن حكام الأقاليم صاروا يبنون مقابرهم في دوائر حكمهم بعد أن كانوا شديد الحرص على بنائها حول مقبرة فرعون. ومن مظاهرها أيضا ظهور شخصية الفرد ويتبع ذلك ظهور وعي اجتماعي يتطلب من المرء أن يراعي معه أي العدالة مع رفاقه لا مع الآلهة فقط. ولم يتعارض ذلك الاتجاه الجديد مع المبدأ السياسي الذي كان مسيطرا على الدولة في العصور القديمة، وهو أن الحكم من نصيب الملك الإله. هذه العقيدة أضافوا إليها المساواة الاجتماعية والعدل الإنساني، وهذه الاتجاهات أثرت في فكرة الملك الإله وحلت محلها فكرة الملك رع، أي الملك اليقظ الذي يحافظ على مصلحة الأمة ويدعو إلى تطبيق العدل الإلهي على جميع الناس. ومنذ أواخر الأسرة الثانية عشرة ظهر الظلم والفساد وبدأ التدهور في البلاد، وقد بلغ هذا الفساد ذروته باحتلال الهكسوس لشمال مصر عام 1725 قبل الميلاد. مرحلة الدولة الحديثة، تبدأ الدولة الحديثة المصرية مع الملك أحمس الذي أسس الأسرة الثامنة عشر وعاد لمصر وحدتها وحرر أراضيها من الهكسوس. وفي عهد هذه الدولة ظهرت ثورة التوحيد ضد تعدد الآلهة على يد الملك إخناتون. سلطة الوزير في مصر، كانت سلطة الوزير تتلخص في أنها الأداة المنفذة لكافة الشؤون الإدارية في الدولة، والتي تدخل ضمن اختصاصات الملك باستثناء الناحية الدينية. ومن مهام الوزير ما يلي: أولا تنظيم الشؤون العامة، ثانيا تعيين 4 مقررين ومفتشين لموافاة الوزير بأحوال المقاطعات الواقعة ضمن واجباتهم 3 مرات في العام ومراجعة الحسابات. ثالثا تسلم التقارير الواردة من مفتشي الأقاليم وقوائم الإحصاءات إلى الوزير. رابعا النظر في حدود المقاطعات وتحديد الأراضي والفيضانات والتراب، وإصدار تعليمات خاصة بالمحاصيل الزراعية وتحصيل الضرائب وحل النزاعات بين القبائل. خامسا، الإنابة عن الملك في إيصال الرسائل الملكية إلى شتى المقاطعات والإشراف على رجال الحرس الملكي. سادسا، ترقية القضاة وتعيين حراس المحكمة وتنظيم الملاحة في نهر النيل. وأخيرا، الإشراف على سير السفن والبضائع. والجدير بالذكر أنه منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها أصبح هنالك وزيران: وزير الشمال ويختص بشؤون الدلتا ومصر الوسطى، ووزير الجنوب واتخذ مقره في مدينة طيبة، بالإضافة إلى تعيين حاكم له سلطات مماثلة على إقليم النوبة وإثيوبيا، وكان يطلق عليه الابن الملكي في كوش. لقد وجه الوزير اتباع حتم بعد شيخوخته عدة نصائح ذات دلالة للملك، منها قوله: لا يدخلنك الغرور بسبب علمك، ولا تتعالى لأنك رجل عالم، استشر الجاهل كما تستشر العالم، إذا كنت زعيما فلا تسعى إلا وراء كل ما اكتملت محاسنه حتى تظل صفاتك الخلقية دون ثغرة فيها. ما أعظم الحق فإن قيمته خالدة، ولم ينل منها أحد منذ أيام أوزيريس. والحق مثل الطريق السوي أمام الضال، ولم يعرف أبدا أن عمل السوء قد أوصل صاحبه سالما في مأمنه. احني ظهرك لمن هو أعلى منك، لرئيسك في العمل، وسيعمر بيتك بخيراته، وتنال مكافأتك في موعدها المقرر له. هذا جزء من نصائح اتباع حتب الوزير أثناء شيخوخته. ومن نصائح ابن ماحات الثالث إلى ابنه ستوسرت الأول قوله: لقد أعطيت الفقير وربيت اليتيم، وجعلت من كان لا شيء يصل إلى غرضه مثل الذي كان شيئا مذكورا. هذا الالتزام بالقانون والسلوك العادل هو الذي جعل أمني الذي أقطعه ستوسرت الأول الإقليم السادس عشر من أقاليم مصر يفتخر قائلا: إني لم أستحمل القوة مع أي من بنات الأهالي، ولم أظلم ابنة أرملة، ولم أقبض على عامل ما، ولم أطرد راعيا ما، ولم يكن هناك رئيسا أخذت منه عماله أثناء العمل، ولم يكن هناك فقير ولا جائع في عصري. وعندما حلت سنة المجاعة حرست جميع أراضي الأقاليم وأبقيت الأهالي أحياء وأعطيتهم طعاما حتى لم يوجد بينهم جائع واحد، وقد أعطيت الأرملة كما أعطيت المتزوجة ولم أوثر العظيم على الصغير. موظفو البلاط، كان لبلاط الملك موظفون يقومون على خدمته، وكان لهم رئيس هو رئيس البلاط الملكي، الذي كان من الضروري أن يتمتع بعراقة الحسب والنسب، ويختار لمهابته وشدة بأسه وقوة ميراثه ومواهبه الفذة في القيادة والتوجيه لضمان استتباب الأمن والحفاظ على النظام. كان رجال الحاشية عديدين، فمنهم العيون السرية، ومنهم المعلمون الخصوصيون، والمبعوثون الخاصون، والأتباع الذين يرافقونه في رحلاته، ومنهم حامل أختام الملك ورسوله الخاص وكاتبه الخاص والمشرف على شؤون الديوان الملكي وملاحظ الحدائق ورئيس المهندسين المعماريين الذين كانوا يوكل إليهم تصميمات بناء الأهرام والمعابد، وغيرهم من مترجمين ورئيس اسطبل وحامل الأقواس والعازفين والمغنين وغيرهم كثير. الإدارات المحلية، ويطلق عليهم حكام المقاطعات الذين كانوا يعاونون الحكومة المركزية في أداء عملها على صعيد البلاد. وكانت الإدارات المحلية تقوم بكل الشؤون الإدارية للمقاطعة التي تحكمها، ويولي حاكم المقاطعة مندوبا عنه في كل قسم من أقسامها. وكان هؤلاء يقومون بأعمال مأموري المراكز ويقدمون تقاريرهم للوزير مباشرة. وكانت هناك إدارة شؤون الأقسام الريفية التي يؤهل بها إلى بعض وجهاء تلك المناطق، وكان يطلق عليهم اسم سارو أي الرؤساء، ومهمتهم إصدار الأوامر والتعليمات بعد المصادقة عليها من مدير الجنوب. سلطة الإدارات المحلية، ويطلق عليهم حكام المقاطعات الذين كانوا يعاونون الحكومة المركزية ويقومون بكافة الشؤون الإدارية للمقاطعات ويقدمون تقاريرهم للوزير مباشرة. أما إدارة الشؤون الريفية فكان يؤهد بها إلى بعض أعيان تلك المناطق، ومهمتهم إصدار الأوامر والتعليمات وجمع الضرائب المحلية. تعاليم الملك سيتي إلى ابنه ماري كارا. إن تعاليم الملك سيتي الثالث إلى ابنه ماري كارا الذي تولى السلطة من بعده تعد خير تعبير عن الوجه السياسي، حيث قدم له فيها خلاصة تجاربه وآراءه في مختلف المجالات السياسية ليستفيد منها ابنه في الحكم، وهي تشير بصورة واضحة إلى مدى التطور الذي لحق بالفكر السياسي المصري القديم، إنه تطور نحو المزيد من الحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية، والاهتمام بشباب البلد باعتبارهم أساس نهضتها وعدة مستقبلها. وجاء في التعاليم ما يلي: أقم العدالة ما دمت تعيش على الأرض، وإذا ما التقيت برجل كان أنصاره كثيرين، إذا ما اجتمعوا وكان محببا في أعين رجاله وهو خطيب مسهب فاطرده واقض عليه وامح اسمه وأزل ذكراه وذكرى أنصاره أيضا. وإذا كان هناك رجل عنيف القلب مصدر قلاقل بين المواطنين يثير الفرق بين الشباب، يخضع المواطنون لتأثيره، فحقر من شأنه في حضرة رجال البلاد واطرده، اخضع الجموع وادرع عنها الإثارات، كن صانعا ماهرا للكلام لتكون قويا، قدرة الإنسان في لسانه، الكلمات أقوى من أي قتال، إن الإنسان الحكيم مدرسة للعظماء، ولا يقع الشر أبدا في محيطه، الحقيقة والعدالة تأتيان إليه طبقا لنصائح الأجداد. اظهر الاحترام للكبار ووقر الكبار حتى يطبقوا قوانينك، ورفيع الشأن هو الإنسان الغني بعظمائه، جند الفرق الشابة التي ستكون تابعة لك، وشيد العمائر فهي تخلد اسم صاحبها. على الإنسان أن يعمل من أجل الآلهة، وسوف يعمل بالمثل من أجله، فالإله يرضى عمن يعمل من أجله. لقد أنعم بالكثير على البشر، وقد شكل السماء والأرض حسب رغبتهم، إنه يتألق في السماء حسب رغبتهم ومن أجلهم، خلق النبات والماشي والطيور والأسماء غذاء لهم، لقد خلق لهم زعماء وجعل منهم قادة ليكونوا سندا لظهر الرجل الضعيف. لا تلصق الضرر بآثار الآخرين، ولا تشيد مقبرتك مستعملا مواد سبق أن استخدمها غيرك. احمي حدودك واربط بين قلاعك، فالقوات مفيدة لسيدها، ولا تكن على علاقة سيئة مع الجنوب حتى يأتي حامل الجزية محملين بالعطايا، وعلى الملك أن يكون رب السعادة. وإذا كان الملك عادلا فإنه يستطيع أن ينام بفضل قوته. امنح حبك لشعب البلاد أجمعين، فالناس يتذكرون الجميل الطيب عندما ينقضي زمنه. إن فكرة الملكية الإلهية مرتبطة بفكرة أخرى يتضمنها التعبير المصري ماهت، والتي تعني الحق أو العدالة أو الاستقامة، وكان يوصف بها الحاكم الصالح. كما كانت هذه العبارة ماهت رمزا للقوة الكونية للنظام والاستقرار، وكان من الضروري أن تثبت عندما يجلس على عرش مصر أي ملك إله، وعلى جدران المعابد المصرية نجد الملك وهو يقدم مصر أي ملك إله، وهو يقدم مصر ماحت كل يوم للآله الآخرين كبرهان على أنه قائم بوظيفته الإلهية بالنيابة عنه. من هذه الأفكار وهذه الآراء ونصائح الكبار من المسؤولين السياسيين في الدولة المصرية القديمة، نستنتج مدى تطور الفكر السياسي في مصر وتطوره عبر الأسر المصرية منذ الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة عشر، وهو يدلل على توزيع السلطات ومتابعة الكبار من المسؤولين وعلى رأسهم الملك لوزرائه ولحكام الأقاليم، وكيفية العدل بين الناس وجباية الضرائب للدولة، ومسؤولية الملك عن المعاهدات الخارجية وعن الحروب وإقامة السلام. وهذه هي أسس الفكر السياسي الحديث في الدولة الحديثة أيضا. وبهذا نأتي على نهاية محاورتنا حول الفكر السياسي في مصر القديمة، عاملين أن نلتقي وإياكم في موضوع آخر في إطار الفكر السياسي القديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.